أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم أن يقدموا لكم محاضرات الدورة التوجيهية تحت عنوان إرشادات وتوجيهات للشباب والفتيات، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى محاضرات هذه الدورة، وهي بعنوان كيف تتعلم الحلم والأناة، لفضيلة الشيخ خلف ابن محمد المطلق.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، الذي قال الله فيه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال الله فيه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحلم صفة من الصفات من صفات الكمال، ولذلك اتصف الله عز وجل بها. هذه من صفات الله جل وعلا: إنه كان حليما غفورا. وفي الدعاء المعروف: لا إله إلا الله الحليم العظيم. فالحلم من صفات الكمال، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الحلم وقال في أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. لأنه لما أتى مع وفد عبد القيس أسرعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل تأنى حتى تأكد من الرواحل، وحتى غير ملابسه ولبس ثيابه الحسنة، ثم أتى للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالحلم نعمة من نعم الله جل وعلا. ولذلك كيف يجد الإنسان طعم الحياة؟ ما في الصدى. كيف يجد الإنسان طعم الحياة ويعيش سعيدا بدون الحلم؟ فكر الآن في جيرانك وفي بني عمك وفي زملائك. الذي يفقد الحلم يأتيه من منغصات الحياة على قدر ما يفقد، والذي فيه شيء من الحلم ينال من السعادة على قدر ما فيه من الحلم. فالناس يتفاوتون في هذه الصفة الحميدة، فالذي يتصف 10% بالحلم ينال من السعادة والطمأنينة على قدر هذه النسبة، والذي يتصف 50% ينال كذلك. الحلم نعمة من نعم الله جل وعلا. ولذلك هل الحلم جبلة فطر الله الإنسان عليها، أم أنه مكتسب يستطيع الإنسان أن يكتسبه بالمران؟ ما في إشكال بأن الحلم شيء من فطري. عوائل الآن من الناس عندهم الحلم، وعوائل عندهم العجلة والطيش، ولكن يستطيع الإنسان أن يكتسب الحلم. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، فيستطيع الإنسان أن يكتسب الحلم. فالحلم نعمة من نعم الله جل وعلا، لكن ينبغي أن نعلم أنه ما من صفة حميدة إلا وهي بين خصلتين ذميمتين. ما من صفة حميدة إلا وهي بين خصلتين ذميمتين: الخوف من رب العالمين جل وعلا صفة حميدة، لكن بين خصلتين ذميمتين، إن زاد أصبح يأس وقنوط من رحمة الله، كبيرة من كبائر الذنوب، وإن فقد أصبح أمن من مكر الله. حب الرسول صلى الله عليه وسلم إن زاد أصبح غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يحمل هذا الحب يحمل الإنسان للغلو، فعين إذا وصل للذنب. وإن نقص أصبح جفا. الشجاعة كذلك خصلة حميدة بين الجرأة وبين الجبن. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. بينما تجد أن بعض الناس يغضب لأتفه الأسباب ويقيم الدنيا ويقعدها، وإذا غضب لا يدري ماذا، من يضرب برجله ومن يضرب بيده، ولا يدري ماذا يخرج من فمه. تجد بعض الناس في الطرف الآخر بليدا، يرى المعاصي ويرى أن بيته في ضياع، وعنده من البرود وعدم المبالاة. فهذا ذميم وهذا ذميم، بينما أن بعض الناس يقول هذا حليم. ليس هذا هو الحلم الذي يحث الله عز وجل عليه. يا إخواني، الحلم نعمة من نعم الله جل وعلا، فلماذا يفقدها كثير من الناس؟ السبب ما هو؟ السبب حفظني الله وحفظكم، الأسباب كثيرة في فقدان الحلم. منها أن بعض الناس الإيمان بالقضاء والقدر ضعيف في نفوسهم، والثقة فيما عند الله جل وعلا ضعيفة في كذلك في نفوسهم. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الدين. فالإنسان الذي يعلم أن له رب يعلم ما كان وما يكون، وأن هذا الرب حليم وحكيم، يضع كل شيء في موضعه المناسب، وأن ربه أرحم به من نفسه لنفسه ومن أمه له. هذا الرب رحيم به، لله أرحم بعبده من هذه بولدها، الحديث الذي لا يخفى عليكم. وأن له رب هو أعلم بمصالح الأمور، يفوض الأمور له. أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، فحينئذ الإنسان يفوض الأمور إلى الله ويتوكل على الله عز وجل في أموره، في حركاته، في سكناته، في تصرفاته، في معاملاته، يفوض الأمور إلى الله. أنت لك رب، إن أعزك فلا مذل لك، وإن أذلك فلا معز لك، إن أعطاك فلا مانع لما أعطى، وإن منعك فلا معطي لما منع. يعلم الشيء الذي في صالحك، كل شيء عنده في خزائنه، فلا تنظر إلى أي شيء إلا فيما عند الله. اتجه بقلبك إلى الله عز وجل، لا تطلب إلا من الله، ارضى بقضاء الله وقدره، حينئذ تصاب، تعطى نسبة من الحلم. تزور الآن بعض كبار السن في المستشفى معه مرض من الأمراض المستعصية، فتجد عنده من الطمأنينة ومن الهدوء والسكينة والرضا بالقضاء والقدر وشكر الله والثناء على الله جل وعلا ما تغبطه، وربما يكون عاميا من العوام، ما تخرج من كلية من الكليات. والله الآن نجد عند بعض عجائزنا وبعض كبار السن من الهدوء والطمأنينة والسكينة والرضا بالقضاء والقدر ما لا نجده عند بعض من يحمل الشهادات العليا في أي تخصص من التخصصات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، أي ملك، ولا الملك رئيس دولة، أي ملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ليس بيد غيره، بيدك الخير ليس بيد غيره، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كلما يزداد الإنسان في الرضا بالقضاء والقدر، في اختيار الله له، يفوض الأمور إلى الله، يتوكل على الله جل وعلا، تجد الطمأنينة والراحة تنزل على ذلك الشخص، فلا تعصف به العواصف، ولا يأتيه القلق الذي يأتي كثير من الناس. ما أصاب من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي تعم جميع المصائب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فيفوض الإنسان الأمور إلى الله عز وجل ولا يتطلع إلا فيما في يد الله، فهذه من الأشياء التي تعطي الإنسان الطمأنينة والسكينة وتبعد عنه قلق الحياة. كذلك حفظني الله وحفظكم، الناس الذين حولك هل هم ملائكة؟ بعض الناس للناس عنده مدينة الخيال، يريد الناس أن الناس الذين حوله كل إنسان منهم يلتزم الأدب ويلتزم الأخلاق ولا يؤذي، يفكر في شيء لا يوجد إلا في جنات النعيم التي قال الله فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يفكر في الجنة التي قال الله عز وجل فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الناس الذين حولك ما أعطى الله حقه حتى يعطونك حقك. تجد أن كثيرا من الناس يقول الناس اليوم لا يشتغلون إلا بالمصلحة، إذا أصبح عندك مصلحة لهم أقبلوا عليك، وإذا انتهت المصلحة ذهبوا تركوك. هل هذا لك وحدك أو لله؟ ماذا يعمل الناس مع الله؟ الكثير منهم. وإذا أنعمنا على الإنسان قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ويقول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر، أين يذهب؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه أعطاه ظهره، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. كيف يا أخي الآن تطلب من البشر يعطونك أكثر مما يتعاملون به مع رب العالمين جل وعلا؟ الناس الذين حولك بشر، قال الله عز وجل فيهم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وماذا حصل في بيت آدم؟ أبو البشر، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل منه، في أول بيت وجد في الأرض، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك، قال: إنما يتقبل المتقين. وماذا حصل بين الأصباط إخوة يوسف؟ ماذا حصل في بيت يعقوب؟ حصل ماذا؟ حدثوا، كذبوا، وعدوا، فأخلفوا، وهم ممن اصطفاهم الله عز وجل. فالإنسان يريد زوجة عنده كما يقال إنسان آلي يحركها بالجهاز كما يحرك سيارته. يا أخي المرأة التي عندك هذه كائن بشري، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ظلاء، وإن أعوج ما في الظلاء أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ظلاء لن تستقيم لك على طريقة. بعض الناس الآن لماذا يأتي تؤثر الخلافات الزوجية في نفسه وفي قلبه؟ لأنه يريد امرأة معصومة من الأخطاء، لا تخطي المرأة، كائن ممن قال الله بهم: وخلق الإنسان ضعيفا. امرأة تخطي وتصيب، لكن مع هذا لا يستطيع الإنسان يستغني عنها. ينبغي يا إخواني نقول للجيل الوافد الذين نجد عندهم من القلق وتنغيص الحياة والعجلة في كثير من الأمور، ما لا يوجد عند كبار السن الذين عندهم تجارب ويعرفون قدر الحياة. أنت الآن في الدنيا الشيء الذي تنشده لا يوجد إلا في جنات النعيم. ولذلك ينبغي أن نفهم نعم الدنيا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن ما في نعمة من النعم إلا وفيها شر، نسبة من الشر نعم الدنيا إلا ما استثني. النعم، هذه النعم فيها منغص إلا ما استثني كالأنبياء وغيره، وإلا أبدا ما في نعمة من النعم الدنيا إلا وتجد فيها نسبة من الشر. وليس فيه الشر في الدنيا إلا وفيه نسبة من الخير. حتى في وجود إبليس، الحكمة من إيجاد إبليس، الحكمة، لو أن الله لم يخلق هذا الشيطان ما قامت كثير من العبادات لله جل وعلا. ما قام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصراع بين الحق والباطل وحزب الرحمن وحزب الشيطان والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد، قام لم يقم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولم يحصل أناس على رتب الشهادة، وما تحقق كثير من آثار أسماء الله الحسنى، التواب لابد يوجد من يتوب عليه، الغفور لابد أن يوجد من يغفر له، خيرات كثيرة. فينبغي حفظني الله حفظكم للشاب أن يفهم ما في نعمة من النعم إلا وفيها شيء من الشر والتنغيص. الإنسان عليه أن يستفيد من خيرها ويتقي شرها. مثل النار الآن الموجودة في البيت، خطر عظيم جدا، النار الموجودة في البيت خطر، ممكن في يوم من الأيام تكون سببا في هلاكك وفي هلاك أسرتك، لكن هل تستطيع أن تستغني عنها؟ لا تستطيع تستغني عنها. كيف تنضج الطعام؟ كيف تستدفئ في الشتاء؟ فوائد كثيرة جدا من هذه النار الموجودة، لكن الإنسان يتعامل معها، تعامل مع النار ويتقي خطرها. فكذلك البشر حفظني الله حفظكم، البشر الموجودون حواليك يتصفون بصفات وأخلاق كثيرة جدا، كل منهم في صفة من صفات الخير وصفة من صفات النقص، فهذا عيب البخل، وهذا عيب الجبن، وهذا عيبه الغضب، وهذا عيبه لا يحب إلا نفسه، وهذا عيبه لا يمشي إلا في مصالحه، وهذا عيبه كذا، وهذا عيبه كذا. كيف تعيش سعيدا في الدنيا بين هؤلاء؟ كثير من البشر الذين تراهم كالعقارب، متى ما حصل الاحتكاك لدغك. كيف الآن تعيش مع هؤلاء؟ هذا الآن الجو اللي ينبغي للشاب أن يعرفه. إذا كان الآن أحد الشباب يريد يسافر إلى بلد باردة، قيل له والله البلد بلد بارد وليس فيها ملابس، وأخبروه بالجو الذي سيتحول له، اشترى ملابس الدافئة وأخذ معه البطانيات والأسباب التي تأتي له بالتدفئة، وراح يستطيع يعيش في الجو في هذا الجو البارد الشديد ولم يتضرر. لكن إذا ذهب لهذا الجو ولم يدري ما هو الجو الذي يريد يعيش فيه، ليس عليه ملابس وليس عنده دفايات ولا يستطيع أن يتقي البرد، ما عنده ما يتقي به، تضرر من هذا الجو الذي يعيش فيه. فيا إخواني، الإنسان الذي يريد أن يعيش في الدنيا لا يتعامل إلا مع الله، مع الله جل وعلا. فعندك الآن الزوجة، الزوجة نعمة من نعم رب العالمين، إذا أردت الآن تعيش معها الزوجة نعمة من نعم الله جل وعلا، ولا تعرف قدرها إلا عندما تأتي الإجازة الصيفية وتذهب إلى أهلها وتجلس في البيت وحدك، أو عندما ترقد في المستشفى وتجلس مع أطفالك السبعة أو الثمانية، هذا ترضعه وهذا تطبخ له وهذا تسهر معه وهذا كذا، وإن تنتظر متى يبلغك المستشفى بوفاتها. حينئذ في هذه الحالة تعرف فائدة الزوجة، وأنه لو كان المهر ملايين الريالات دفعتها للوصول لهذه المرأة. فالمرأة هذه التي تأتيك امرأة أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أن فيها خير، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة سكن، لو كان عندك أكبر قصر في الرياض ما عندك امرأة ما عندك سكن، المرأة هي السكن، يسكن بصرك، يسكن سمعك، يسكن قلبك، تهدأ أعصابك، خيرات كثيرة. لكن ماذا تتعامل مع المرأة؟ يظن الآن أن كثير من الناس أن أعلى شخصية في الدولة الملك أو الوزير أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو التاج الفلاني أن زوجاتهم لا يغضبنهم. من قال لك هذا؟ قال لك أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تستقيم لك على طريقة. والقصة التي تعرفون ذهب يريد يشتكي زوجته على عمر، فلما وصل عند الباب سمع المرأة امرأة عمر ترفع الصوت، فرجع الرجل لما دعا أمير المؤمنين قال والله أنا أتيت أشتكي زوجتي وسمعت ماذا حدث في بيتك ورضيت. هل تغير الواقع الذي في بيته؟ لا، ولكن رضي يعيش في الواقع الذي كتب الله له، رضي يعيش في الواقع الذي كتب الله عز وجل. في المرأة يا إخواني، بعض الناس الآن إذا جلس مع بعض الرجال، أذكر واحدة من الناس يقول عندي أم فلان من 20 سنة ما أغضبتني. سبحان الله، هل يصدق هذا الرجل؟ إلا إذا كان هذا الرجل بليدا، وظيفته في البيت قيادة السيارة، يأتي بالخبز وينام حتى يدعى للمائدة، لا يتدخل في البيت بأمر ولا نهي ولا يريد يدخل في التوجيه، هذا ربما. أما إنسان الآن يريد يشعر بأنه ربان السفينة ويريد أن يحمل بيته وأسرته على معاني الأمور وأن يبعدهم عن سفاسفها، لابد أن يقع شيء من الخلاف. فمن قال لك إن بيت فلان لا يأتي فيه خلاف بين الزوجين؟ قل كذبت، ما في أعلى من بيت النبوة، ولا عرفت الدنيا أحسن من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختارهن الله عز وجل إلا مريم بنت عمران وكأمثالها، لكن اختار الله له خيرة نساء الدنيا، ومع ذلك كن يغضبن صلى الله عليه وسلم، حلف شهر واعتزلهم صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد 29 ليلة فقيل يا رسول بقي يوم، قال لا الشهر 29، وكان يقول لعائشة إني لا أعلم إذا كنت علي غضبة وإن كنت عني راضية. تقول كيف تعرف؟ قال إن كنت راضية تقول وربي محمد إذا أرادت تحلف، أما إن كنت غضبة وربي إبراهيم، فإذا سمعت قوة رب إبراهيم علم أن في نفسها علي شيء. فتقول أجل يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك. وكان في بيتها وأتت إحدى نسائه بقدح طبخ طبخا جيد وأرادت يأكل الرسول، فلما دخلت بالطعام أخذت فهرا من الحصى وضربت به القصعة حتى سقط الطعام وتكسرت القصعة. قام الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الطعام، غارت أمك وغارت أمك، وأخذ قصعتها وأعطاها صاحبة القصعة وترك القصعة المكسرة لها. هذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرأة نعمة من نعم الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فيضاجعها في آخر النهار، لأن الخلاف بين الزوجين مهما قامت الحريقة ووصلت إلى 10 متر تنطفي بسرعة. يجلدها في أول النهار جلد العبد، وآخر النهار يضحك معها، ها يضاجعها في آخر النهار. وسبحان الله، بعض الناس لا يستطيع يقف في دائرة الوسط، إما في آخر في الآخر من اليمين أو في الآخر من اليسار. إن غضب الزوج أصبحت هذه المرأة أمام الشيطان، شيطان لا ينظر في شيء من محاسنها، وإذا رضي لا ينظر في شيء من عيوبها. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالعدل لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يكرهها ويبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا، رضي منها خلقا آخر. فيا إخواني، الإنسان المرأة التي عنده هي المرأة التي كتبها الله عز وجل، كتبها الله عز وجل. يحاول لا يدقق في كثير من الأخطاء، فإذا بدأ يدقق في كثير من الأخطاء أتعب نفسه وأتعب أسرته. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكل عسل عند إحدى زوجاته تواطأت حفصة وعائشة على أن يقولن له: نجد معك رائحة المغافير، وهو يكره الرائحة الكريهة، حرم العسل. والرواية الثانية أنه لما وطئ الجارية في بيت حفصة غضبت، قال: لا تخبرين أحد، وحرم الجارية. فينزل قول الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال: لا تخبرين أحد، فذهبت وأخبرت عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ما ذكر كل الأمور، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فالذي يجلس يدقق على المرأة، ينظر في ملاحظات إن قامت، وملاحظات إن جلست، وملاحظات إن خرجت، وملاحظات إن دخلت. أنا لا أنصح الرجل هذا بكثرة البقاء في البيت، تكون لأوقات يجلس مع العائلة يربيهم ويوجههم، لكن إذا جلس في البيت لابد يرى أخطاء، فيقع الشيطان بينه وبين زوجته. الشخص الذي يعرف الواقع، وأن الناس كلهم الذين حولك عندهم من الزوجات مثل ما عندك، هذه نقصة في كذا، وهذه نقصة في كذا، وهذه نقصة في كذا، لكن بالتقويم تذهب بالزوجة للمحاضرات، تأتي بالكتب الدينية، ترى بعض الأسر الطيبة تعمل زيارات معهم، إذا زرتهم في بيوتهم الزوجة تستفيد، وبناتك يستفيدن من بناتهم، وأولادك يستفيدون من أولادهم، وأنت تستفيد من الزيارات بين الأسر الطيبة، سماع الأشرطة الدينية، قراءة الكتب. كما أنها تهذب الرجال فهي كذلك تهذب النساء. ثم الإنسان يا إخواني الآن مع أسرته لا يغضب إلا الفم، أما القلب لا، الفم يغضب وتخرج أنك قد غضبت من كذا، لكن القلب لا، يبقى القلب هادئ. فالشيطان من أحرص ما يقع، ما يوقع الخلافات بين الزوجين، يبث سراياه كما يبث بعض الناس عماله ويحاسبهم في آخر النهار: ماذا عملت؟ يقول: عملت كذا. يقول: لم تعمل شيئا. حتى يأتي الشيطان الخبيث ويقول: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته. فيقول: ادنو مني ادنو مني، أنت. الإنسان الذي يطلق امرأته هذا مثل الإنسان الذي جعل قنبلة متفجرات في بيته ونسف البيت وجعل أعلاه أسفله. فإذا علم الإنسان أن هذا طبع النساء، وأنه ما من امرأة إلا وفيها ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي سكنت ولا تستطيع أن تستغني عنها، علم كيف يتعامل مع هذا المخلوق الذي لا غنى لأحدهما عن الآخر. الأخطاء لم يضخمها الشيطان في نفسه، كذلك القرابة. القرابات حفظني الله حفظكم، عندك الآن قرابة، ماذا تريد منهم؟ بعض الناس الآن تغضب زوجته في اليوم 5 مرات، وأبنائه يغضبون 10 مرات ويرضى عنهم، لكن عنده صندوق أسود مثل كصندوق الطائرات لا يسجل إلا سيئات القرابة. لو أحسن إخوانه وبنو عمه له سنوات طويلة ما ذكر تلك المحاسن، لا يسجل إلا السيئات. يجتمعون على العزاء على المناسبات والولائم في يوم الخميس، وكل واحد في صدره غل على الآخر. هل تطلب من إخوانك أن يعطوك أكثر من ما يعطيك أولادك؟ هل تطلب من بني عمك أن يعطوك أكثر مما يعطيك إخوانك؟ فلماذا تنسى أخطاء الزوجة وتنسى أخطاء الأولاد ولا تنسى أخطاء القرابة؟ اسمعوا يا إخواني، الناس الذين يريدون أن يتبادلوا المنافع فيما بينهم هم الذين يضخم الشيطان الأخطاء في نفوسهم. أنت عندك قرابة، هذا مكان عبادة إن كنت تريد ما عند الله والجنة، تريد طول العمر وسعة الرزق، وهاتان خصلتان محبوبتان عند الناس، عليك بصلة القرابة. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثر فليصل رحمه. وما نحن نرى هذا في الواقع، لا ترى رجلا بارا بأمه وأخواته وأبناء أخيه الأيتام إلا وتجد البركة في وجهه أينما ذهب، يمينا أو شمالا. وهذا مصداق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الآخرة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، لا تنتظر إلا الفردوس الأعلى في الجنة. لكن قطعت القرابة، ابشر بعقوبة تعجل في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك اسأل كبار السن، إذا رأوا رجلا عاقا لوالديه قاطعا لأرحامه قالوا اترك هذا، هذا حبل قصير، ينتظرون متى تحل المصائب به في الدنيا. ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي الآخرة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فحينئذ القرابة هذه تريد تعيش معهم كلهم قد رضوا عنك؟ اسمع، اسمع التوجيه في مثل هذه الأمور. الذي يريد أن يعيش بين القرابة كلهم يحبونه ويدعون له، لا يطلب منهم شيء، يطلب كل شيء من عند الله. لهم عليك ثلاثة حقوق عدها في أصابعك. الحق الأول أن تكف أذاك، والحق الثاني تبذل ما تستطيع من المعروف، والحق الثالث تصبر على ما يأتي من الأذى. فإذا أتت هذه الثلاثة أصبحت واصلا. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه أكمله وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تدخل الآن بين القرابة تجد ما الأسباب التي جعلت كل واحد منهم يغضب على الآخر ويأتي مثل هذا القلق؟ السبب هذا يغضب على الآخر. ابني مريض في المستشفى ما زارنا، والله إذا مريض ولده لا نزوره. ابني لما تزوج ما أهدى لنا هدية، ولما تزوج ابني أدخلت عليهم خروفين. بنتنا أتت بمولود ما أعطونا هدية، وبنتهم لما ولدت أعطيناها كذا. سبحان الله، لا نطلب ما عند الله، لا نعطي من أجل الله. الإنسان الذي ينظر إلى هذه الأمور يفرق الله بينه وبين جماعته. أنت ابذل الأمور لله، فإذا قصروا في واجبك وجلست بعد العشاء مع الأسرة ستجد الأسرة كلهم يوبخونك. الزوجة تقول أرأوك ضعيف الشخصية واستطالوا في أذاك، والابن يقول نعم والله لو كنت توقف الواحدة عند حده ما استجرأوا على هذه الأمور. والبنت الأخرى تتكلم بك. سبحان الله، ماذا تريدون؟ تريدون أن أخرج على إخواني وبني عمي وأوقع القطيعة بيني وبينهم؟ يا أم فلان أنت من أقرب الناس لي، أسألك سؤال، زرناهم لله أم من أجلهم؟ قالت لله. أعطيناهم لله؟ قالت نعم. بذلنا لله؟ قالت نعم. هل نريد الجزاء من عندهم ولا من عند الله؟ قالت من عند الله. إذن والله لا أقطع شيئا أبذله لله، أعطي من يعطيني ومن لا يعطيني، أزور من يزورني ومن لا يزورني، أساعد من يساعدني ومن لا يساعدني، من أجل الله ليس من أجل سواد عيونه. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة أحبه الله وجعل الله حبه في قلوب قراباته. العجوز تدعو، كبير السن يدعو، والأطفال يحبونه يدعون له. سبحان الخلاق العليم. هذا الآن الذي يسلم من قلق الحياة كلما تزداد زهدا فيما عند القرابة وما عند الأولاد وما عند الناس، تسلم من أذى الناس وتعيش سعيدا. لكن إذا جلست العين تنظر والأذن تسمع، تريد مدحا، تريد ثناء، تريد عطاء، تريد إكرام، تريد، أتعبك الناس، أتعبك الناس. فإذا أخطأ الناس عليك أتتك الأخطاء، ستتأذى. لكن إذا ذهبت فراشك فوض الأمر إلى الله، لا تعطي إلا لله، لا تسافر إلا لله، لا تقوم إلا لله، لا تقعد إلا لله، لا تطلب من أحد شيئا. فهؤلاء الذين يجعل الله عز وجل حبهم في قلوب الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. هذه إخواني الأشياء المؤثرات التي تأتي بالغضب يبتعد الإنسان عنها، يبتعد الإنسان عن المؤثرات بمكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق يبتعد الإنسان عن المؤثرات. بعض إخوانكم الآن يقول إذا أتيت في دائرة حكومية أشتغل، أو عند جيران، أو عند بعض القرابة، أرى أن بعض الناس عنده سرعة غضب ويثور لأتفه الأسباب، والسبب عند يشعر عقدة نقص في داخله، إن الناس لا يحترمونه ولا يأخذون برأيه، ولا يقول هذا الرجل أعطيه عناية، ما أعطى حتى أولاده، قبل رأسه سلم عليه مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، ابشر عن الأولاد، يقول سبحان الله. فيصبح هذا اللسان الذي يؤذي الناس يشتغل بمدحي والدعاء لي. كان في رجل يؤذي وسئل عن هذا الرجل قال أنا راض عنك رضاء الرسول عن أبي بكر، يؤذي الناس إلا هذا الرجل. سبب؟ لأن هذا الرجل أعطاه شيئا من العلم، ما قال والله هذا إنسان حقود سأوقف عند حده، أوقف عند حده، هذا لا يستحق الإكرام. يأتي يسلم على كبار السن فإذا وصل إليه أعطاه طرفة تركه، سيؤذيك كما آذى غيرك. لكن من يصل إلى هذه الأمور؟ يصل إليها الذين يتعاملون مع رب العالمين جل وعلا. الناس يخطئون عليك تكون مثل النخلة، النخلة يرميها الصبيان بالحجر فتسقط عليهم الرطب، وهكذا بعض الناس مثل كهذه الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها بالسن، القرابة يرمونه فلا يرد عليهم إلا بالجميل، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، يعطونك سيئة تدفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما، لكن هذه لمن؟ لمن يا إخواني؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. القرابة، القرابة يا إخواني كثير من الناس مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عن وهات. كثير الآن من القرابة يطلبون جميع حقوقهم ولا يعطونك حتى ربع الحق، من عن يمنعون حقك، وهات أعطهم جميع الحقوق، أعطهم لله والذي لك أطلبه من رب العالمين. ستجد طول العمر وسعة الصدر والسمعة الطيبة والخير الكثير من الذي أعطاك؟ الله ولا هم؟ الله الذي أعطاك. وهذا يا إخواني لا ينجح في الاختبار في كل أسرة، تجد العائلة من 100 نفر لا تجد ينجح إلا 2 أو 3 يصلوا إلى هذه المستويات. أذكر عندنا في قريتنا عجوز من الفقيرات، لكن جيبها لا يخلو من الحلوى، الحلوى تمشي في الشارع وكل ما ترى طفل. لما ماتت بكت عليها القرية بأكملها. وأذكر أناسا من القرابة لا يطلب من الناس شيء، وكل الجماعة عندهم محبوبون، يزورون الناس في الأعياد في المناسبات في أفراحهم في أتراحهم، يبذلون لكن لا يطلب من أحد شيء. سبحان الله، ما سمعت لسانا إلا هو يدعو لهم، يدعو لهم. ما رأيت في يوم الأيام قد أخرجها الغضب إلى السباب والشتام، يجلس الإنسان تدخل السنة وتخرج ما تطرق الغضب من أجل الدنيا إلى قلبه. فلا بد يا إخواني من مكارم الأخلاق. أنا أرجع للكتب لأتكلم عن الحلم، جمعت معها أشياء كثيرة، أشياء كثيرة جدا من الأحاديث والآيات في أمور شتى. ولذلك أتى شخص من الناس يشتكي قراباته، قال احمد الله أنت صادق في كلامك؟ قال والله. قال والله، قال والله إن كنت صادقا ابشر بالخير. الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الجائزة ما هي؟ محبة الله، والله يحب المحسنين. فلولا وجود هؤلاء الذين يؤذونك ستدفن في مقبرة النسيم. إذا أراد الله ما اتصفت بصفة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لا بد يوجد من يؤذيك وتصبر، وإلا هذه الصفات من صفات أهل الجنة لم تتصف بها. وأتى رجل يشتكي من قراباته، فقال أحدهم، أحد الإخوة، اقرأ سورة يوسف ويذهب الله ما بك. قال ما أنا أعرف سورة يوسف. قال من الفائز؟ الفائز من؟ من الذي كان الله معه؟ قال يوسف. قال ما هو السبب؟ قال الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف ولا غيره؟ يوسف أو غير يوسف، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا بد يا إخواني نرتقي للتعامل مع الله جل وعلا. من الذي عنده قرابة لا يؤذونه؟ من الذي عنده زوجة لا تؤذيه؟ من الذي عنده أولاد لا يؤذونه؟ هذه الدنيا. لكن لابد من الصبر، لابد من الصبر على الأذى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيبعد الإنسان عن هذه المؤثرات التي تذهب الحلم عنه وتقربه من الغضب. ولذلك يندر أن تجد إنسانا يتصب بالحلم أصيب بالضغط والسكر. الضغط والسكر يندر أن تجد، بل الناس يستغربون، فلان أصيب؟ والله ما كنا نظن أن هذا يصل إليه.
الحلم نعمة من نعم الله عز وجل، وهو الآن يدل على العقل. الكرم والحلم سببان من أسباب السيادة والقيادة. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. دخل أحد السلف وسب صديقا له وهذا ساكت، فلما انتهى الشخص وذهب الغضب قال: لماذا لم ترد علي؟ قال: لو رددت عليك أغضبتك، وليس في قلبي لك إلا ما تحب. لو رددت عليك أغضبتك، وليس في قلبي لك إلا ما تحب. في الغضب يا إخواني شر، الغضب شر، والغضب درجة من درجات الجنون يرتفع العقل معه. فمن الناس إذا غضب يرتفع العقل 5%، وبعضهم يرتفع إلى 10% إلى 50%، حتى أن بعض العلماء يقول وصل الغضب إلى ينغلق العقل لا يقع الطلاق إذا كان لا يدري ما يقول. أتاني أحد الناس صلاة العصر يبكي، قال: طلقت زوجتي وماذا أعمل بأولادها؟ كيف طلقت؟ قال: والله يا أخي وصلت الأخطاء إلى أشياء ما لم أحتمل. قال: بنتي تقول لي إنك طلقت 6 مرات، وأنا والله ما أدري ماذا خرج من فمي. أعرف إني أن الطلاق خرج، لكن ما أدري هل هي مرة أو أكثر. وبنتي تقول إنك طلقت 6 مرات. بنتي تقول إن الموجود ترمس الماء عندك، وإنك أخذته ورميته قبل أن تطلق. والله العظيم ثم والله إني ما أدري هل رميت الترمس ولا ما رميته. بنتي تقول لي إن أمي بجوارك عندما اطلقت، والله ما أدري هل هي بجواري ولا أدري أين المكان أين هي جالسة عندما خرج الطلاق مني. طلاق شر. لكن الرجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد ميران قال: لا تغضب. الجرائم المستعصية التي الآن في سجن الحائر وسجن الملل من أسباب الغضب. كم سفك بسبب الغضب الدماء، ولا يدري الإنسان إلا وقد تلطخ بدم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إلى آخر الآية. لا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما. كم وقع بسبب الطلاق من عقوق الوالدين، كم وقع بسبب الغضب، كم وقع بسبب الغضب من أمور الطلاق. نسف الإنسان بيته، يدور على المشايخ: لا تحلك حتى تنكح زوجا آخر. فماذا يعمل بهذه الأولاد، بالأولاد الذين يملؤون البيت ضجيجا، وماذا يعمل بهم؟ نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. الغضب يا إخواني سبب لانطلاق الفم ولتحرك الأعضاء بدون إرادة. كثير الآن من المعاصي ومن المنكرات ومن كبائر الذنوب ومن خسارات الدنيا والآخرة تقع بسبب الغضب. لكن هل الغضب من أجل الله؟ لا، ليس الغضب كله مذموما. لو كان مذموم ما اتصف الله به، ولله الأسماء الحسنى. ولذلك من صفة الله الغضب، صفات الفعلية جل وعلا. فلو كان الغضب صفة نقص ما، لكن الغضب في وقت الغضب وبالمقدار المطلوب لا يذم. ذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. الإنسان الذي يخرج من بيته والأولاد لا يصلون ولا يركعون إلا ركعة وكأن شيئا ما حصل، يرى المعاصي والمنكرات ويجلس فيها لا يغضب لله، يرى على بنته بعض الأشياء التي ربما تذهب عرضها ولا يغار، لا يغار على زوجته ولا يغار على بناته. الواحد إذا غضب في مثل هذه الأمور، هذا الغضب عبادة يثاب عليها. ذاك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب من أجل الدنيا وحطامها أبدا، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. أما الآن الناس عكسوا الأمور، يغضب من أجل نفسه ولا يغضب من أجل الله، فاتصفوا بصفة النقص المذمومة. كم مر بنا من حالات الغضب ندمنا عليها، من كلام خرج من اللسان، من بعض التصرفات، يندم الإنسان، يندم الإنسان على مثل هذه الأمور. القصة القديمة التي لا تخفى عليكم، رجل اشترى مفروشات لمجلسه، فأتى طفله الشقي بسكين وجلس يقطع في هذه المفروشات التي تعب الوالد في شرائها. قال: أعطني يديك التي قطعت الفرشة. فأخذ بالسكين يضرب في يده الطفل حتى حمله للمستشفى، فأصيب الطفل بغرغرينة قطعت يداه. فلما ذهب الوالد للمستشفى قال الطفل: يا أبي أعطني يدي ولا أعود إلى تقطيع المفروشات. فأخذ المسدس وضرب رأسه وانتحر، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. الغضب صفة قبيحة، والآن سبحان الله تجد في إخوانك وبني عمك سريع الغضب، الذي عنده عجلة وطيش مع خفة عقل ينزل من عيون الناس، والذي عنده حلم وأناة ورفق محبوب. هذه معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، زانه نعرف كلمة زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. من يحرم الرفق يحرم الخير كله، الخير كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن الأسباب يا إخواني التي تبعد الغضب، الإنسان يحافظ على الأوراد الصباحية والمسائية، لأن هذه تبعد الشيطان عنك. وكثير من إخوانكم الذين يحافظوا على الأوراد من سنوات طويلة يقول: إذا دخلت البيت وجدت الخطأ أحس إن الله أعطاني السداد وأعانني على إقناع المخطئ بالخطأ، وأن الخلاف الذي وقع في البيت يزول. وإذا أتيت في ذلك اليوم لما أقرأ وردي، الخطأ الذي أراه في البيت في حجم البيضة يصبح عندي في حجم الجبل، فلا أدري إلا وقد غضبت ورفعت الصوت، ولا ينتهي الغضب إلا وأجد أشياء أندم عليها من التصرفات الخاطئة. فالإكثار من الأوراد الصباحية والمسائية والاستعانة بالمولى جل وعلا يعين الله عز وجل الإنسان على التوجيه، يعان الإنسان. أحد الناس ينصح ولده والولد استعصى عليه، قال: اسمع عن أبوك، أنا أريد أن أتشرف بالإشراف على تربيتك، على التربية، أريد أتشرف بالإشراف على تربيتك وعلى نصحك، وإن كنت لا تريدني اخبرني الآن واعزلني ولا أقول لك شيء. ماذا تظن أن الولد يقول؟ قل: عزلناك. ماذا يقول الولد؟ لابد يا إخواني يطرح النقاش بين الرجل وبين المرأة وبين الأولاد، تناقشهم في كثير من الأمور، ولو خالفوا في بعض الأمور اعطهم الحرية إلا في شيء يهدد بنيان الأسرة. يقول بعض الإخوان: أني أقول لأم فلان أنا أقبل الأخطاء بالنقاش، لكن تعلمين إن الله أعطاني الحكم وأنا الآن حاكم البيت. في الشيء المعاصي والمخالفات إذا وصلت إلى هز كرسي الحكم هذه لا أرضاها. أنت لا ترضين أن زوجك يصبح في يوم من الأيام سائقاً تجعل له غرفة عند الباب يأتي بالخبز والدوام الصيدلية. المرأة الطيبة لا ترضى بمثل هذه الأمور. في أي إخواني تأذن؟ تفضل. في أي إخواني الحلم نعمة من نعم الله، وأنا أعلم أنه لو كان الحلم يباع في السوق كل منا يشتريه. لماذا؟ لأننا نرى أن من يتصفون بهذه الصفة هم من أسعد الناس، والحليم دائما مغبوط، زوجته مرتاحة وذريته وزملائه وجيرانه، بخلاف سريع الغضب دائما يأتي بمشاكل لا نفسه وإلى من وإلى من حوله. فالحلم نعمة من نعم الله جل وعلا على الإنسان أن يتصف بها، لكن كما قلت لكم أن الإنسان إذا علم الواقع الذي يعيش فيه وأن هذه هي الدنيا لا بد فيها من منغصات، لا بد هي منغصات، ولا بد مهما حاول الزوجان لا يقع بينهما شيء من الخلاف، لا بد أن يقع، لكن في خلاف يقبل وفي خلاف لا يقبل. فإذا كان مثل الزوجة يأتي الخلاف بين الزوجين في الشهر مرة واحدة، في الشهرين، في نصف الشهر، هذه أمور مقبولة ولا يخلو بيت من مثل هذه الأمور. أما إذا كان غالب الوقت في غضب وفي خلافات وفي كراهية، عينئذ هذا لابد أن يدخل بين الزوجين من يصلح بينهما. فالارتقاء يا إخواني، الارتقاء بمعرفة ما قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتجه إلى الله عز وجل وتغلو عند الآخرة، يعطيه الله الحلم. لماذا؟ لأنه يصبر لله، يعطي لله، يبذل لله، يكرم الناس من أجل الله، يساعدهم من أجل الله، لا يريد شيئا من الناس. فهذه أين يأتي الغضب؟ يأتي الغضب من أي شيء؟ إذا رأى سفيها من السفهاء مثل الفيل الحي لا يحتك به. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. إذا سمع بعض الكلمات كأنه ما سمعها مشى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما يمكن أن هذا المؤذي أنه يأتي يمسك بتلابيبه ويطع في بطنه. لكن بعض الناس إذا رأى بعض السفهاء قال والله هذا خبيث لا يؤدب إلا أنا، فذهب بنية يريد أن يؤدبه، فياق بينهما من العراك ما الله به عليه. اترك هذا الكلب حتى يأتي كلب آخر فيعض كل واحد منهما الآخر، وأنت سالم وبعيد عن مثل هذه الأمور، بعيد عن مثل هذه الأمور. يا إخواني دائما الإنسان يفكر إذا خير بين أمرين، ما خير أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثنا، البعد عن سفاسف الأمور، البعد عن مثل. كذلك في المزح، المزاح هذا الآن الذي يجر البلاء وتكون عاقبته ليست محمودة. الإنسان يمزح بقدر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعض الناس الآن يأتي بكلام يؤذي الناس الآخرين، فتقع أمور لا تحمد عقباها. حسن الخلق شيء متكامل، كلما يزداد الإنسان معرفة بمثل هذه الأمور ويتجه إلى رب العالمين جل وعلا ويتجه للآخرة، كلما تسهل الدنيا وحطامها عنده، وتجد سبحان الله أن القلوب تتجه له وأن الناس يحبونه ولا يقع معهم في صراع ولا جدال. أسأل الله لي ولكم التوفيق.
على ما قدمه في هذه المحاضرة القيمة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا، إنه سميع مجيب. أسئلة كثيرة وردت، لعلنا أن نقتطع بعضا منها ونعتذر من بقية الأسئلة لكثرتها. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شخص سريع الزعل، وكثير من الناس ابتعدوا عني بسبب ذلك الشيء، فكيف أتخلص من هذا العيب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الله يحفظنا يحفظكم، ووفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى. هذا الشخص أوصيه يمشي مع الأخيار، يمشي مع الأخيار ويتعلم الحلم، لأن سبحان الله بعض الناس الآن يعيش في مجتمع مؤذي، حتى الحليم يصبح حيران فيه، يقول الضر كثرة الضرب في الحديد البارد تلين. إذا كان الإنسان الآن في مجتمع يؤذي ولا يجد من يرحمه، هذا لا كالنار تحت القدر، تترك القدر يفور. لكن أنا أوصي هذا الشخص إذا أراد يتعلم الحلم يزور الأخيار ويمشي معهم، يجالسهم، يكثر من قراءة القرآن، سماع الأشرطة الطيبة، حينئذ يعطيه الله عز وجل الحلم. وهذا شيء معروف الآن عند كثير من الناس، كلما يزداد الإنسان في معرفة الدين والعمل به يعطيه الله عز وجل الحلم، شيء معروف. عندك الآن أحد إخوانك دائما يرفع أنفه عليك والجبين مقطب، ويجد اللذة مع أصدقائه ولا يجد اللذة مع والديه، إذا في يوم من الأيام اهتدى وتوجه إلى الله أصبح من أبر الناس بوالديه وقراباته. إخواني في مدرسة الآن موجودة والله الحمد، مدرسة الأخيار، والله يا إخواني تزور الواحد منهم وكهرباء البطارية عندك ضعيف، فلا تخرج من عنده إلا وقد شحنها كهرباء. الإنسان الذي يمشي مع الأخيار يعطيه الله العقل، ويسمع النصيحة، يسمع التوجيه، ويعطيه الله عز وجل القبول. هل رأيتم أحد الآن يمشي مع الأخيار ويتجه إلى الله عيناه تدمع وقلبه يخشع، وازداد حبا لله وازداد تعلقا بدين الله؟ ورأيتم عنده من الأشياء التي تنكرونها؟ أبدا. يتأدب بآداب الإسلام، إذا تأدب بآداب الإسلام احترمها الناس، وإذا احترمها الناس بادلهم نفس الاحترام، فلا يجد شيئا يؤذيه، لا يجد شيئا يؤذيه. لكن إذا أصبح مثل العقربة، العقربة لا يراها أحد تمشي إلا وهذا أخذ النعلة، هذا أخذ العصا، هذا، فتأتي العقرب تقول: لماذا الناس إذا رأوني، إذا رأاني الناس هذا يشرد وهذا يصيح، وأهل البيت كل واحد منهم يجتمع ويطاردون يمين وشمال؟ لأنك مؤذي. الفار إذا أتى الولد يصيح، لا، الفار في المستودع، يقول خلي الفار، لا، يطدعون قوات الجيش والطوارئ وكل يجتمعون، هذا عند النافذة وهذا عند كذا، وكل واحد منهم في، يأتي الفار يقول: والله أنا لماذا هالبيت الآن؟ لا يا إخواني، حسن الخلق يترك الناس يحترمونك، وإذا احترمك الناس ما أتاك الغضب. حتى ما رأيت يا إخواني شيئا جلب لصاحب الخير كما جلب حسن الخلق. ذهب حسن الخلق بخيرات الدنيا والآخرة، قال الله لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. حتى للبهائم، عندك قطتان في البيت، قطة تلعب مع الأطفال ويستصبر عليهم، هذا يطع ذيلها، هذا يجر شعرها وتلعب معهم وتداعبهم، هذه القطة إذا اشتروا آيس كريم عطوها ويعطونها الزبادي، والولد يطلع اللحمة من فمه يعطيها إياه، تنام تحت المكيف في الصيف وتحت البطانية مع الولد في الشتاء. والقطة الثانية قطة تفتح الثلاجة وتبول في المجلس وتخمش الأطفال، هذه من يوم تدخل البيت والناس كلهم بالعصا وبالنعال. فلماذا هذه القطة فرضت على أهل البيت احترامها، والقطة هذه فرضت على أهل البيت مطاردتها؟ حسن الخلق، هذه عندها خلق، هذه ما عندها حسن، وهي قطط. عندك الآن خلفتان، خلفة تؤذي من يحلبها ومؤذية وطباعها سيئة، هذه تباع على الجزار ب 800 ريال، والخلفة الثانية تدر اللبن ومؤدبة لا تتحرك للحالب ولا من يريد يقترب منها، هذه تصل 30,000 ولا يفرط الناس فيها وهي إبل. عندك إخوانك اثنان، أحدهم عندهم امرأة حفظت ماله وربت أولاده وأعانت على بر والديه وعلى صلة أرحامه، تأتي أخواته في الإجازة يكن في أسفل البيت، تشعر كل واحدة من أخواته أنها في بيتها، والأخرى من زوجة الأخ الآخر لسانها مثل المنشار، إذا ضرب الجيران ولدها طلعت للشارع تسب وتشتم، فرقت بينه وبين والديه وبينه وبين قراباته وكذا، وتأتي تقول لماذا الناس يحبون فلان ولا يحبوني؟ من يسرع القرابة للزواج؟ بنت الأولى يتسابق الناس لها، بنت فلانة، وهذه لا يقربون بناتها، العرق دساس، العرق دساس. ذهب حسن الخلق بخيرات الدنيا والآخرة، فمهيجات الغضب هذه التي عندك ابتعد عنها، ابتعد عن مهيجات الغضب. الإنسان عندما يغضب، عندي الآن قدر يفور، أتت البنت تركض وما خرجت من البيت، يا أبي القدر يفور، خرج رفع الغطاء، ماذا أقول؟ خفي النار ولا اطفئ النار، تطفئ النار يركض الماء. المهيجات التي عندك، الحطب الذي يوقد على قلبك ويأتي بالغضب، ابعد عنه، ابعد عنه. الإنسان يا إخواني، انظروا للشخص شديد الغضب، ضحى 99 نفس وذهب الراب وسأله، ما فيه توبة، أكمل بالمئة العقل ربعك، ذهب إلى عالم، هذا العالم قالوا من يحول بينك وبين التوبة، لكن ماذا أمر؟ أمر بتغيير البيئة، بلدك بلد سوء، فلا بد من تغيير الصحب، تغيير الصحب، تمشي مع الأخيار، تجالس الأخيار، تستمع للخير، تكثر من قراءة القرآن، تتجه إلى الله، تسأل الله عز وجل التوفيق. والله يا إخواني اسمعوا شيء رأيناه في نفوسنا وقرأناه في الكتب، الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في أثر بعض السلف ذكر ابن كثير في تفسير حول هذه الآية، إني لأعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي، هذا شيء جربنا، يخطئ الإنسان يعصي الله ويذهب للبيت وهو متعب، يريد يرمي بالمتاعب، امرأة تلبس لأحسن لباس، تعد لأحسن الطعام، تدلك رجليه، تأخذ بخاطره، تخفف آلامه، إذا دخل أتى الشيطان بينه وبينها وحصل مثل الحريق في البيت، تنقصت الحياة، اجلس فكر لعل هذه عقوبة المعصية التي عملتها خارج البيت، إني لا أعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي، دابتي وزوجتي. لا بد يا إخواني من التوجه إلى الله عز وجل، تزول الأسباب المهيجة للغضب. طيب تفضل. إن شاء الله.
أسئلة من الرجال والنساء، هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، لي رجاء هو أن توجهوا كلمة للرجال لحثهم على أن نحضر المحاضرات بدون أن ينكر علينا، الله يشهد لا نأتي إلا بكل صعوبة.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا كانت المرأة تريد تخرج للصلاة لا تمنع، كذلك من باب أولى إذا أرادت تخرج للتعلم تتعلم دينها، فلا يجوز للإنسان أن يمنعها إلا إذا كان هناك سبب شرعي يوصلها تتعلم. والمرأة إذا تعلمت أول من يستفيد من تعلمها الزوج، كيف تمنعها من سماع الخير وسماع المحاضرات؟ تغير النساء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن عمر الحديث لابنه بلال، قال: النساء تغير والله لن نمنعهم. قال: أخبرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. جزا الله خير يا إخواني، أين المرأة الآن التي تقول وصلني المحاضرة؟ كثير لا من إخواني الذين يسمعون عرض على زوجته قالت: لا بجلس عند التلفزيون أنا براحي، جالسة عند المكسرات وعند براد الشاي. لكن لو مدعوة القصر فراح ذهبت شهر للخياطين والأسواق تجمع ذوب تحضر الرقص. فيعني كلنا يا إخواني، كل إخواني هنا في المسجد تمنى أن عنده زوجة وصلنا للمحاضرة، وصلنا لكذا، تحب الخير وتريد تذهب له، نوصله للأسواق، نوصله للأعراس، نوصله لكذا، ولا نوصله للبيت إلا تسمع المحاضرة. هذا إن كان وجد فهو حالة فردية، وإلا كثير من يتمنى الآن أن يسمع من بناته من أخواته من تطلب أن تحضر المحاضرات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
فضيلة الشيخ، لي زوجة بعض أعمالها يتصف بالجهل، وكلما حلمت عنها اعتبرت هذا الحلم ضعف شخصية وتمادت في ذلك، فما العمل؟
المشاكل الزوجية أقل شيء يؤثر فيها. تعرفون السيارة اللي ما فيها ترصيص العجلات، قطعة صغيرة من الحديد إذا نزعت من العجلات أصبح السيارة ترتج، تذهب للبنشر يقطع فيها هذه الحديد الصغير. فأقل شيء يثير الخلاف بين الزوجين وأسرع ما ينطفئ الخلاف، ذهب أحد الإخوة لوالديه، فلما وصل لهما عند صلاة العشاء غضب الوالد وسب الوالدة واجترى وسب والديها، وهذا ما يجوز. قامت غضبة وخرجت قالت: الآن تعمل كذا وتعمل. غضبت، قال الرجل: فجلست أتقلب طول ليلي أسأل الله العافية، وقع الخلاف بين والدي، ما المصيبة الآن التي وقعت؟ فصلى الفجر أراد النوم يأتي، لم يأتيه النوم لا بليل ولا نهار، خرج يمشي، ولما رجع بعد طلوع الشمس سمع صوت ضحك في البيت، قال: من هذا؟ وجدها آتت بدلة القهوة وجلست معايا كأن شيئا ما حصل. الزوجان لو حتى وصل الخلاف بينهم ارتفع وحصل بينهم الخلاف ما حصل، سرعان ما ينطفئ ويزول. لكن يا إخواني، إذا الإنسان استعصت عليه المرأة كهذا الأخ السائل، فلا بد يستعين به المروءة، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسريك أو يتوجع. تذهب إلى بعض الإخوة الذين عندهم خبرة ودراية وتذكر الحالة التي عندك، يصرف لك إن شاء الله دواء من صيدليته يكون إن شاء الله سبباً في العلاج. ولا مانع أن يزورك في البيت ويسمع منك ويسمع من الزوجة ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهليا إن يريد إصلاحا إلى آخر الآيات. فلا بد يا إخواني من عرض الأمر على بعض الإخوة من طلبة العلم المعروفين الموثوقين الذين يحفظون السر، وحينئذ يعينك على حل المشكلة التي عندك. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. ادعو الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. كثير من الرجال يشتكي الآن من الزوجات، والسبب هو إذا أنت سألت، وهذا عيبنا الآن في البلد، نسمع من طرف واحد ونحكم. أهل الزوجة يدينون الزوج لأنهم لا يسمعون إلا من بنتهم، وأهل الزوج يدينون الزوج لا يسمعون. لكن أنا دخلت في مشاكل كثيرة، يأتي الزوج يشتكي، فإذا دخلنا حققنا في الأمور نجد أن الخطأ منه. وأحيانا تأتي الزوجة ويأتي ألا يشتكون، فإذا سمعت من هذا وسمعت من هذا تجد أن الخطأ أتى من قبل الزوجة. فالإنسان الذي يسمع من طرف واحد هذا يخطئ. داود عليه السلام ما الخطأ الذي وقع فيه؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ لما سمع كلام المدعي أصدر الحكم، وهذا هو الصحيح اللائق بالقصة الموجودة. سمع الدعوة وأصدر الحكم، ما سأل الخصم الآخر ماذا تقول يا داود. قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فلا بد من السماع من الطرفين. أتى رجل عينه على يده عند علي رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا مظلوم. قال: انتظروا لعل صاحب أن يأتي وقد فقد عينيه الاثنتين. كم من إنسان الآن يشتكي من قبيلته، فإذا دخلنا في الأمر وجدنا أن الخطأ منه. وكم الآن من أب يشتكي من أولاده، وإذا دخلنا في المسألة وجدنا أن الخطأ منه. كم من امرأة تشتكي من زوجها، فإذا دخلنا في الأمور وجدنا أن الخطأ منه. لا بد يا إخواني من السماع من الطرفين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، يوجد لدي بعض الأطفال يحقد بعضهم على بعض ويضرب بعضهم الآخر، فماذا أفعل حتى أجعلهم إخوة متحابين؟
هذا لا بد أن يوجد في كل بيت. الإنسان صفة ابن آدم إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم يريد يمنع حقه ويأخذ حقوق الناس، والجهل إلا من أدبها الإسلام. إذا تأدب بالإسلام زالت هذه الصفات القبيحة. فوجود الآن الأبناء في البيت الآن أسرة، والأسرة هذه المملكة الصغيرة، لها حاكم وهو الأب، ولها نائب للحاكم وهي الأم. فإذا كانوا مجرد الخلافات يلمس أحدهما ثوب الآخر ويأتي يبكي، هذه أمور لا بد توجد في كل بيت. لكن إذا وجد الأذى الآن من بعض الأولاد على بعض، فلا بد من تدخل السلطة. يحكم الأب بينهما بالعدل ويؤدب المخطئ في البيت. إذا وجد فيه من يؤدب المخطئ هدأ البيت. وإذا خلى الأولاد من مثل هذه الأمور، حينئذ القوي يأكل الضعيف، وتوجد في البيت شريعة الغاب.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، تحملت يا شيخ على معشر الرجال ووقفت كثيرا في صف النساء، فلماذا لا تكون النساء أكثر حلما وأنات من رب الأسرة، وأن ترحم النساء بعض الطلبات التي تقدم وتطلب من الزوج؟
نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم. دائما الدعاة متهمون من قبل النساء ويتعاطفون مع الرجال. هذه أنا مضالي في المحاضرات ما يقرب من 35 سنة، أول مرة أسمع أن كما يقول المطاوعة يتهمون بالوقوف مع وهذا. إذا كان الواحد مخير يغضبكم ولا يغضب الأخوات اللي يتسمع، اسمعوني، أودي أغضبكم ولا أغضبها، ها؟ لكن يا إخواني الله يحفظنا وإياكم، لا بد من يعني الكلام بالعدل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. حلم المرأة يقول في تخفيف المصروفات، ليس هذا من الحلم. هذه مسألة الآن الزوج يستطيع يبين للمرأة. الآن حكومات حكام الدنيا الآن اللي اجتمعوا الآن في الأمم المتحدة، يعني 160 حاكم، هل يستطيع كل واحد من حاكم يصرف مثل الآخر وحاكم؟ هل تطالب الآن دولة من دول أفريقيا تصرف مثل المصروفات السعودية؟ لو طالبوها حكومة ما يستطيع. فالآن مشكلة الآن المصيبة عندنا أن المرأة والطفل الصغير يظنان أن الزوج على كل شيء قدير. أخي الآن دخل الشهري مقدم 20,000 ريال وأنا جندي، تطلب زوجتي مني من المصروفات مثل ما يصرف في بيت أخي. هذه الآن المسألة الآن، وهذا الآن المرأة التي تصل لهذا الحد، هذه امرأة جاهلة بخلاف نسائنا والله الحمد اليوم وصلنا إلى نسبة من التعليم. أما أنا طالب زوجي مصروفات كما تصرف فلانة فلانة، آبائنا يقولون وهم لا يعرفون القراءة والكتابة، كل إنسان يمد رجليه على قدر الحافة. فالجندي الذي يريد يصرف كما يصرف الضابط، هذا سيندم في يوم من الأيام، تركبه الديون يصبح الزوج في سجن الحائر، مسجون سجين. البيت إذا أصبح مدين، أحد الناس الله يغفر له كان يركض في طلب الرزق يمينا وشمالا، قيل له يا كبر سنك، قال الإنسان الذي عنده امرأة ما تعذره وطفل لا يدري، الطفل اشتري سيكل ما عنده ابوه، يبي يجي يصيح حتى يشترى سيكل. المرأة في زواج أعطنا ما عنده شيء. فلا بد يا إخواني أن تفهم النساء أن لكل بيت ظروفه المادية وأن لكل بيت ميزانيته. فلا بد يا إخواني أن ننبه للنساء. والسبب الآن بعض الرجال لا تدري المرأة ماذا عنده من المال، تظن أن الرجل عنده مال في البنك. أحد إخواننا زرته في مصر إلى إخوة الدعاء، دخل الشهر 150 جنيه، قل تعال يا أم فلان، هذا 150 جنيه دخل الشهري، أنا ما يمكن أجلس عند أبواب المساجد أمد يدي، تأكلون في أسبوع اجلسوا بقية الشهر، وزعوا الدخل على الشهر. لابد بارك الله فيكم وحفظكم أن تفهم النساء وأن نفهم النساء الموجود عندنا لهن ولأولادهن. لو مات الإنسان عند الملايين لها ولأولادها، أما أن تكلف الزوج شيئا لا يطيقه فهذا من الظلم. ونربأ بأخواتنا أن تصل الواحدة إلى مثل هذه الأمور. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. وإلى لقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,666.